بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس الثامن من جماد الآخرة للعام السابع والثلاثين بعد المئة الرابعة وألف.
نعم، تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي جعلها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قواعد أساسية يعرف بها التوحيد ويميز عن الشرك، نظرا لعظم الجهل بها، رغم أنها قواعد بسيطة، أي يعني مختصرة في ألفاظها، ولكن مدلولها عظيم. وهذا المدلول على بساطته في الفهم يجهله الجم الغفير، خاصة في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب. من أجل ذلك صنف هذه المصنفات التي قد يستقل بها البعض الآن أو يزهد فيها جهلا منه بقيمتها. فهذه القاعدة الثانية بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى الشبهة التي اعترت المشركين قديما وحديثا، ويقولهم: نحن ما دعوناهم، أي ما دعونا هذه الآلهة أو المعبودات وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذا تصريح منهم، منهم يعتقدون أن هذه المعبودات لا تخلق شيئا أو لم تخلق شيئا، هم ما عبدوها لأنهم يعتقدون أنها خلقت أو أنها ترزق، لا، هم يظنون ظن الجاهلية أن هذه المعبودات لها قداسة عند رب العزة، فاتخذوها وسيلة تقربهم إلى الله عن طريق دعائها. فقالوا: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا من أجل هذا، إلا لطلب القربة والشفاعة، أي كي يقربوهم إلى الله وكي يشفعوا لهم عند الله، كي يقبل دعائهم. هذه شبهتهم قديما وحديثا، وهذا يدلك على أن هؤلاء الذين يصورون للناس أن المشركين القدامى إنما كانوا يعبدون هذه الآلهة المتمثلة في الأصنام لأنهم يعتقدون أنها خلقتهم أو أنها ترزقهم، هذا كلام باطل يردوه صريح القرآن ويردوه التاريخ الذي هم قد يعتمدون عليه أو قد يقدمونه أحيانا على كتاب الله. فأول شرك ظهر في بني آدم كان بعد مرور 10 قرون على نزول آدم عليه السلام إلى الأرض، كما بين هذا ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قد كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. وإنما طرأ الشرك على بني آدم في زمن نوح، ومن أجل هذا بعثه الله فكان أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن طرأ عليهم الشرك. احتاجوا إلى رسول كي يذكرهم بالتوحيد الذي نزل به آدم عليه السلام، فآدم كان على الإسلام، دينه الإسلام، ونزل بالإسلام فكان نبيا مكلما عليه السلام. فلما جاء الشيطان إلى هؤلاء أتى إليهم بالتدريج وألقى عليهم هذه الشبهة، كما بين هذا أيضا ابن عباس في الأثر الذي أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عطاء، والبعض طعن بهذا الأثر لأنهم قالوا إن عطاء هو عطاء الخرساني ليس عطاء ابن أبي رباح، ولكن الصواب أنه عطاء ابن أبي رباح والأثر صحيح، والبخاري أعلى وأجل في هذا العلم أن يخيل عليه مثل هذا الأمر أو أن لا يجهل التفرقة بين عطاء الخرساني وعطاء ابن أبي رباح. فالشاهد هذا الأثر صحيح لا مرية في صحته، لأن القبوريين ومن على شاكلتهم من أهل الأهواء يطعنون في صحة هذا الأثر، أثر صحيح ويدل عليه ظاهر القرآن في سورة نوح عليه السلام في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا. فقال ابن عباس لما قرأ هذه الآية: أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي كي يتذكروهم بها، فلم تعبد في أول الأمر. فلما مات أولئك أو مات هؤلاء الذي أوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا أنصابا في مجالس هؤلاء، وتنسخ العلم عبدت. فجاء الشيطان إليهم وقال لهم أو أوحى إليهم: إن آباءكم كانوا يعظمون هذه الأنصاب أو هذه المقامات أو هذه القبور ويعظمون أصحابها، فاتخذوهم وسيلة لكم تقربكم إلى الله. ومن هنا نشأت هذه الشبهة، ما عبدنا وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاء، هذا منشأ هذه الشبهة بدايتها في قوم نوح، بدايتها في قوم نوح، هم أول من استجاب للشيطان فيما ألقاه عليهم من هذه الشبهة، فأبطل الله عز وجل شبهتهم وأرسل رسوله نوحا عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، أي بعد طلوع الشرك عليهم، فذكر الناس بالتوحيد وبيّن بطلان ما هم عليه كما هو مبين وموضح في سورة نوح بأكملها. نعم. والشفاعة لغة تعني التوسط عند الغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة، هذا معنى الشفاعة من حيث الاصطلاح، ومن حيث اللغة فالشفاعة تعني أن يقرن شيئا إلى آخر فيصير شفعا، وضده الفرض أو الوتر، ولذلك يقال الشفع والوتر، معنى الوتر أي الفرض، أما الشفع هو الزوج أن يقرن شيئا إلى آخر يصير مقترنا به فيصير شفعا. ومن هنا أتى معنى الشفاعة أن فلانا يتوسط عند فلان كي يشفع له. فلما حدث هذا الاقتران في الطلب سميت شفاعة. فالشفيع أو فطالب الشفاعة يتخذ واسطة عند من يريد أن يحقق له خيرا أو أن يصرف عنه شرا. فاتخذوا هؤلاء الأموات شفعاء لهم كي يتوسطوا لهم عند الله كما يعتقدون في أن يجلبوا لهم الخير وأن يصرفوا عنهم الشر. ولذلك لا تعجب من فعل هؤلاء الجهال من الذين وقعوا في هذا الشرك في زماننا عند قبر الحسين أو البدوي أو الدسوقي أو نحو ذلك. إذا أتيت إلى أحدهم فتجد يعني الأقوال التي تؤيد هذا المعنى وهذه الشبه. فتسمع منهم يقولون يا حسين اشفع لي عند ربك عند ربك يا حسين اشفع لي عند ربك. نفس مقولة المشركين الأوائل. هو لا يدري ذلك وقد غرر به من قبل هؤلاء الذين كان يجب عليهم البيان. والله عز وجل يسألهم عن هذه الأمانة يوم القيامة وهم أشد إثما من هؤلاء الذين وقعوا في هذا الشرك لسكوتهم مع علمهم أو مع إرادتهم الدنيا بسبب أنهم تركوا بيان الحق خوفا على مناصبهم أو خوفا على أموال صناديق النذور. فباعوا دينهم بعرض زائل من الدنيا لا قيمة له للأسف. وبعضهم قد يمعن في هذه الشبهة حتى يبرر لنفسه أنه على الحق. فالشاهد أن هذه الشبهة شبهة داحضة كما بين المصنف فيما ذكره من الآيات في قولهم هؤلاء شفعون عند الله. فأبطل الله عز وجل هذا وبين أن هؤلاء لا شفاعة لهم أي بعد موتهم في الدنيا. وأما الشفاعة في الآخرة فهي ثابتة بالنصوص المتواترة. فالشفاعة التي تكون من الأنبياء والصالحين لا تكون في الدنيا بعد موتهم وكذلك في حياتهم هم لا يملكون الشفاعة من باب إلا من باب الدعاء فقط. نعم يعني يصح للصالح للعبد الصالح أن يدعو لغيره في الدنيا لا بأس وإن كان العلماء كرهوا أن يسأل فلان الدعاء كما كان السلف يقولون نحن لسنا أنبياء. ولكن وإن كان السؤال للغير في الدعاء مكروها ولكنه جائز مع الكراهة. أن تقول له فلان ادعو لي هذا عبد ظاهر الصلاح في الدنيا وحي. أما بعد موته فإذا ذهبت إلى قبره كي تسأله أن يدعو لك أو أن يشفع لك عند الله ولا يسمع طلبك أصلا ولا يسمع دعاءك. وهؤلاء إما أن يتخذوا هؤلاء الأموات وسيلة لهم في الدعاء وإما أن يدعوهم مباشرة. فيما أن يقول أحدهم أتوسل بك يا حسين عند ربك أو عند الله أن يفعل لي كذا. وإما أن يقول يا حسين اشفي ولدي يا حسين افعل لي كذا. وكما بيّن المصنف أن الشفاعة على نوعين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله عز وجل في كتابه لمن أعطاهم الإذن في الشفاعة. أما الشفاعة المنفية فهي التي نفاها الله عز وجل عن هؤلاء الذين لا يملكون الشفاعة لغيرهم، أي من الأموات والمعبودات التي تعبد من دون الله. والشفاعة لها شروط أشار إليه المصنف، وهي تتلخص في شرطين، أي الشفاعة المثبتة. الشرط الأول رضا الله عن المشفوع وكذلك عن الشافع. والشرط الثاني أن يأذن الله للشافع في أن يشفع. هذا لا يتحقق إلا بما جاء من النصوص أو بما جاء في النصوص نحو ما جاء في أحاديث الشفاعة التي أثبتت لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو الذي أذن له أن يشفع يوم القيامة كما في الشفاعة العظمى، وكذلك في أن يشفع في بعض المؤمنين الذين استحقوا النار أن لا يدخلوها، أو في من دخل النار أن يخرج منها بعد برها. وهذه الشفاعات إلا العظمى مشتركة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء وعامة المؤمنين والملائكة، يشفعون في غيرهم في من استحق النار أن لا يدخلها، أو في من دخل النار أن يخرج منها، أو في رفع الدرجات. وأما الشفاعة التي تخص رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة العظمى في أن يفصل الله بين أهل الموقف، وكذلك شفاعته في عمه أبي طالب هي شفاعة خاصة به، أنه شفع فيه أن يخفف عنه من عذاب النار، فصار أهون أهل النار عذابا، لهما له شركان من النار يغلي منهما دماغه. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله بهذا القدر كفاية، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.